رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: وطير الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أسرعها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع أتى الخامس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيذكر المصنف هنا رحمه الله ما يتعلق بالأداء والتحمل. وسبقا قلنا إن التحمل يخف فيه الشرط، فيجوز أن يتحمل الصغير وكذلك يتحمل غير المسلم، لكن عند الأداء اشترط المحدثون ما يقبل أداؤه أن يكون كما مر معنا في شروط الحديث الصحيح: عدلا ضابطا ونحو ثقة ونحو ذلك، أو صدوقا أو مقبولا في ديانته. فعند التحمل يكون الأمر أهون، يجوز للصبي أن يتحمل الرواية، يسمع الحديث. وضابط الصغير أن يكون مميزا، يعني يعقل الخطاب ويرد الجواب. هذا بالنسبة للصبي، بعضهم قال من 5 سنين فما فوق، لكن بعضهم قال أكثر بعضهم قال أقل، لكن الضابط في ذلك أن يكون مميزا، واعيا لما يسمع، يعقل الجواب والسؤال ونحو ذلك. لكنه عند الأداء، هذا في التحمل، لكن عند الأداء يكون يعني كما شرط المحدثون: عدلا ضابطا طبعا بالغا عاقلا إلى غير ذلك من الشروط التي مرت معنا. والأداء له صيغ، قال رحمه الله: صيغ الأداء هي ثمانية. هي كم؟ ثمانية. صيغ الأداء التي يؤدي بها الراوي ويبلغ بها، وهذه الصيغ مبنية على حسب تحمله، كيف تحمل الحديث، كيف تحمل الرواية، هل سمعها، هل قرئ على الشيخ وهو جالس، هل أجيزت له. تكون صيغ الأداء بناء على ما كان من تحمله. قال: وصيغ الأداء هي ثمانية. قال: الأول سمعت وحدثني. قال: ثم، وثم تفيد التراخي والتعقيب. ثم أخبرني وقرأت عليه، هذا الثاني. الأول سمعت وحدثني، والثاني إيش؟ أخبرني وقرأت عليه، فشيء واحد، قرأت على الشيخ أو أخبرني، شيء واحد. قال: ثم قرئ عليه وأنا أسمع، هذا الثالث. ثم أنبأني، هذا الرابع. ثم ناولني، هذه الصيغة الخامسة. ثم شافهني، السادسة. ثم كتب إلي، السابعة. ثم عن، الثامنة. قال: ونحوها، عن فلان. ونحوها يعني إيش؟ مثل قال فلان، أن فلان، هذه المقصود بنحوها. إذن هذه الصيغ الثمانية هل هي على درجة واحدة؟ قال لك: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. من سمع وحده يقول: سمعت وحدثنا، عفوا، وحدثني. من سمع وحده من لفظ الشيخ يقول إيش؟ سمعت فلان، حدثني فلان، أخبرني. هذا إذا كان وحده، إذا كان وحده. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع يعني جمع الضمير، إذا جمع الضمير قال حدثنا، فمع غيره يكون قد سمع هذا الحديث مع غيره ما كان وحده، فإن جمع يعني الضمير فلأنه مع غيره، لأنه وقع له السماع أو التحمل مع غيره لم يكن وحده. سمعت إذا كان وحده، وسمعنا أو حدثنا أو أخبرنا إذا كان مع غيره، وهذا هو الأكثر، وهذا هو إيش؟ الأكثر. تجد في أغلب الأسانيد حدثنا فلان حدثنا فلان، قل من يكون التلميذ وحده، يكون معه غيره من طلبة العلم. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. وأولها أصرحها. ما هي أولها؟ اللي هي سمعت. قال أصرحها. لماذا أصرحها وأرفعها في الإملاء؟ لماذا سمعت أرفع من حدثني؟ لأن سمعت لا تقبل الواسطة، بخلاف حدثني أو حدثنا. حدثنا قد تستخدم في يعني التدليس ما لم يسمع أو نحو ذلك، في الوساطة قد تستخدم حدثنا، وكذلك أخبرنا. لكن سمعت لا مجال فيها، لا مجال فيها. حدثنا قد تستخدم في الإجازة، لكن سمعت لا تستخدم فيما تحمله الراوي مثلا إجازة. بعضهم تجوز وكان يقول حدثنا، لكن سمعت لا تجد أحد يقول فيما تحمله إجازة، كما سيأتينا في الإجازة، ما يقول سمعت، ما يقول إيش؟ سمعت. فسمعت يعني تبين المراد أن السماع كان مباشرة، ما فيه واسطة بين التلميذ وبين إيش؟ وبين الشيخ. أما يعني حدثنا فهي أوسع، فهي أوسع. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي لما يأتي الدجال ويريد أن يدخل المدينة ولا يستطيع، لأن يعني محرم عليه دخول المدينة، فيخرج إليه رجل من أهل المدينة هو خير الناس أو من خير الناس كما في البخاري، فماذا يقول للدجال هذا الرجل الصالح العالم؟ يقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله. طب هذا الرجل في آخر الزمان، ما المقصود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك أو بحديثه؟ يعني حدث أمته، حدث أصحابه وأصحابه، حدث من بعدهم وهكذا. فالشاهد أن حدثنا أوسع، لذلك كانت سمعت أرفع ولا تحتمل الواسطة، ولا تحتمل الواسطة. قال وأولها ماذا؟ أصرحها، دلالة على المراد على السماع. وأرفعها في الإملاء. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، يعني ثم سمعت وحدثني يأتي إيش؟ أخبرني. وهو كثير الاستعمال، أكثر ما يستخدمون أخبرنا فلان أخبرنا فلان، وإلا لا فرق بين أخبرنا وحدثنا عند المتقدمين، لكن المتأخرون جعلوا أخبرنا فيما إذا كان التحمل عن طريق العرض. إيش هو العرض؟ كما قلنا لكم أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، فهذا يعبرون عنه بأخبرنا. يعبرون عنه بماذا؟ بأخبرنا. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. فأخبرنا نفس قرأت على الشيخ، نفس قرأت ماذا على الشيخ، ولا فرق بينهما. وكما مر معنا إذا تذكرون في عند البخاري في صحيحه في أول كتاب العلم في أول الأبواب قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقلنا إن البخاري يرى أنه لا فرق بينها، لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فكلها عنده محمولة على السماع، فلا فرق بين قرأت على الشيخ أو قرأ عليه وأنا أسمع أو سمعت من الشيخ، لا فرق عند ذلك عند البخاري في بين هذه طرق التحمل هذه. نعم. قال: والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع يعني قال أخبرنا أو قرأنا، فكالخامس يعني قرئ عليه وأنا أسمع. وهذه القراءة على الشيخ تسمى أيش؟ تسمى العرض، وهي إحدى طرق التحمل المعتبرة، إحدى طرق التحمل ماذا؟ المعتبرة. وكما قلنا البخاري لا يرى فرقا بينها وبين السماع، لا فرق بينها وبين السماع. وهناك يأتي اختصار لهذه الصيغ، يعني أحيانا تجد في الإسناد كلمة مختصرة هي إيش؟ ثنى أو أنا أو نا، أو كما يرى البعض كالبيهقي أظن أرنا، ثنى اختصار لي حدثنا. فلا لما تقرأ في الإسناد تقول ثنى، لا تقرأ ثنى شعبة، أنت طالب علم أصبحت تعرف المصطلح الحديث، لما تقرأ في إسناد لا تقول عن فلان ثنى شعبة، تقول حدثنا شعبة، أو رأيت أنا هشيم تقول أخبرنا هشيم، تعرف المقصود من اختصارات هذه الكلمات. ثنى حدثنا، ونا أيضا حدثنا كما قال البعض، أنا أخبرنا، أرنا أخبرنا، أحيانا تجد قثنا يعني قال حدثنا، قثنا تجدها هكذا، لكن ذلك قليل، والأكثر تجد في البخاري وغير عند غيره ثنى أو أنا أو نا، حدثنا أخبرنا. نعم.
الإنذار بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعم.
نعم. ثم قال رحمه الله: الإنباء بمعنى الإخبار. الإنباء بين لك معناه لغة، قال الإخبار يعني من حيث اللغة، ولا ينبئك مثل خبير، قد نبأنا الله من أخباركم. فالإنباء معناه الإخبار. إذن بعد سمعت وحدثني وأخبرني يأتي إيش؟ أنبأني. يأتي ماذا؟ أنبأني، فهي بمعنى الإخبار. لكن عند عرف المتأخرين من المحدثين ماذا؟ فهو للإجازة كعن، إلا أنه في اصطلاح المتأخرين من المحدثين، يعني المتأخرون نقصد بذلك من كانوا بعد 500 هجرية، يطلقون أنبأنا أو يقولون إن قول الراوي أو المحدث أنبأنا المقصود بها الإجازة، هذه تقال لمن أو لما تحمله الراوي إجازة أو عن. بعضهم استعمل أيضا عن وجعلها دالة على التحمل الذي يكون عن طريق الإجازة عن. قال: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأن عن استعملت فيما كان فيه أخذ إجازة كعن وأن وقال، يعني إذا قال الراوي أنبأنا فلان عن فلان فتعلم أنه أخذ هذه الرواية إجازة، أخذ هذه الرواية ماذا؟ عن طريق الإجازة. نعم. قال: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، أنبأنا إذن بما تحمل بالإخبار بالإجازة، أنبأنا لما تحمل بالإجازة. إذن عندنا كما مر الآن معنا ثلاثة أنواع من التحمل: سمعت وحدثنا لما تحمله سماعة، أخبرنا لما تحمله عرضا، وأنبأنا لما تحمله إجازة. هذا كله في يعني تفريع وتفصيل المتأخرين، وإلا عند المتقدمين كالبخاري ومالك لا يرون فرق بين هذه الأمور كلها. نعم.
وعن عنة
المعاصر محمولة
على السماع
محمولة. قال وعن عنة
المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلل. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار.
نعم. ثم ذكر مسألة العنعنة. مسألة إيش؟ العنعنة. والعنعنة رواية الحديث بصيغة عن، هذا معنى العنعنة. العنعنة رواية الحديث بصيغة عن، نقول إسناد معنعن، يعني روي بصيغة عن فلان عن فلان، فلان عن فلان. وعن يؤتى بها اختصارا، يؤتى بها اختصارا، فهذه هي العنعنة. وهناك السند المعنعن والسند المؤنن الذي فيه أن فلان قال أن فلان عن فلان أن فلان، هذا أيضا السند المؤنن مثل المعنعن. ورواية العنعنة كما قال هنا المصنف محمولة على السماع بشرطين. العنعنة أو رواية الحديث المعنعن الذي فيه عنعنة عن فلان عن فلان محمولة على الاتصال بشرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي الذي روى هذا الحديث بالعنعنة أن يكون إيش؟ غير مدلس. هذا الشرط الأول وهو مهم، أن يكون الراوي بالعنعنة عمن عنعن عنه غير ماذا؟ مدلس، كما مر معنا في التدليس ومعنى التدليس. ما يدلس هذا، رواه بالعنعنة قال فلان عن فلان وهو معروف أنه لا يدلس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. إذن ثبوت ملاقات الراوي هذا المعنعن لمن روى عنه بالعنعنة ولو مرة واحدة، أن يثبت أنه لقيه، لابد من هذا الشرط، ثبوت اللقي بين الراوي هذا الذي عنعن والذي لا يدلس ما غير معروف عنه التدليس، أن يثبت لقاءه مع من عنعن عنه هذه الرواية وهذا الإسلام، لابد أن يثبت أنه قد التقى به. يثبت كيف؟ يثبت من حديث آخر من طريق آخر أنه سمع منه أو لقيه أو شهد له فلان أنه لقيه أو نحو ذلك، لابد من هذا الشرط. قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، يعني ابن حجر هنا اختار هذا المذهب وهو مذهب اشتراط اللقي بين الراوي المعنعن وبين شيخه، وهو مذهب من؟ البخاري، خلافا لمذهب مسلم اكتفى بإيش؟ مسلم كما قلنا لكم بالمعاصرة، مجرد المعاصرة مع إمكان اللقيا، هذا يكفي عند مسلم، يكفي عند مسلم، اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقيا، قال يكفي أنه عاصره، عاش في عصر واحد مع عدم إحالة اللقية، يعني مع إمكان اللقية ممكن أن يلتقي فلان وفلان، ما في هناك استبعاد بحيث يكون بين وفاتهما مثلا مدة طويلة، أو فلان معروف عنه ما سافر إلى البلد الفلاني أو نحو ذلك. قال مجرد المعاصرة مع إمكان اللقية أو اللقي بينهما هذا يكفي. ويعني مسلم في مقدمته انتصر لهذا المذهب، مجرد الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقية، ورد على من يعني اشترط هذا الشرط، وقيل أنه كان يقصد البخاري، البخاري اشترط ثبوت اللقية ولو مرة واحدة بين الراوي الذي يعنعن، يستخدم صيغة العنعنة، هذا كله في إيش؟ ليس في سمعت وحدثني وأخبرنا، لا، في العنعنة، لأنها احتمال يدخل فيها التدليس والانقطاع. فالبخاري يشترط هذا الشرط ثبوت اللقية، ومال إليه ابن حجر رحمه الله، ومسلم يرى اكتفاء المعاصرة وإمكان اللقية، وبين ذلك في مقدمته واستدل بأدلة على ذلك، وشدد وبلشنع على من يعني يرى خلاف ذلك أو يرى يعني وجوب الاشتراط هذا الشرط. وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير، وهناك من يعني ألف فيها المؤلفات في هذه الجزئية، الخلاف بين مذهب البخاري وبين مذهب مسلم، مختزل في أو يعني في مثل في هذه النقطة مسألة العنعنة. البخاري يقول لابد لهذا الراوي الذي يعنعن أن يثبت لقاءه ولو مرة واحدة بينه وبين شيخه الذي عنعن عنه، ومسلم يقول إيش؟ يكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقية. فهذه النقطة التي حصل فيها خلاف، وهناك من كتب في هذا، منهم هذا صاحب هذا الكتاب الذي بين يدي، هذا اسمه كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، لابن رشيد الفهري، لابن رشيد الفهري رحمه الله، ألف هذا الكتاب فقط في هذه الجزئية التي حصل فيها الخلاف بين الإمامين بين البخاري ومسلم. وطبعا هو في النهاية يعني انتصر لمذهب البخاري، وبين أنه الحق، وبين أنه ماذا؟ الحق. نعم، هذا بالنسبة لي العنعنة. نعم.
قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا في الإذن بالمجادة والوصية بالكتابة وفي الإعلان، وإلا فلا عبرة بذلك، فالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
نعم، ثم ذكر مسألة الإجازة، مسألة الإجازة. من كلام ابن حجر رحمه الله نفهم أن الإجازة على قسمين، الإجازة قسمان، القسم الأول إجازة معينة، والقسم الثاني كما قال إجازة عامة. قسم الأول إجازة معينة أو مقيدة، والقسم الثاني إجازة عامة. والإجازة المقيدة هذه على أربعة أقسام، الإجازة المقيدة على أربعة أقسام. أول الأقسام المناولة، أول أقسام الإجازة المناولة، أن يأتي الشيخ ويناول الطالب مسموعاته أو مروياته ويقول له اروي هذه عني، هذه المرويات، يعطيه المرويات، يعطي الشيخ للطالب المرويات ويقول اروي هذه مروياتي اروي عني. إذا مناولة مع إيش؟ مع إجازة، سواء كما سيأتينا كانت هذه الإجازة لفظا أو كتبا أو مكاتبة، سواء كتب له أيضا مع الإعطاء والمناولة أو بمجرد اللفظ قال له هذه مروياتي ارويها عني. هذه أرفع أنواع الإجازة التي تكون بالمناولة، يناوله مروياته أحاديثه ويقول له اروي هذا عني. هذا القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الإجازة وهو المناولة. وهو ماذا؟ المناولة. القسم الثاني قال الإجازة بالمكاتبة، الكتابة أو المكاتبة، الإجازة بالمكاتبة. يكتب، يأتي الشيخ ويكتب كتابا ويرسله إلى تلميذه، سواء كان التلميذ حاضر أو غائب، المكاتبة. وإذا هنا يعني تلاحظون قلنا الإجازة بالمكاتبة، يعني مكاتبة ومصحوبة بماذا؟ بإجازة، يعني يكتب له كتاب ويجيزه بأن يرويه عنه. وكما قلنا البخاري استدل لهذا في كما مر معنا في صحيح البخاري الكتاب الذي كتبه لعبد الله بن جحش رضي الله عنه أخو زينب بن جحش، وقال له لما تبلغ موضع كذا وكذا تقرأه على 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 أصحابك أو على الرجال. فهذه المكاتبة تكون مصحوبة بالإجازة وهي مقبولة أيضا. والبخاري لا يرى بينها وبين السماع إيش فرقا. إذن هذه النوع الثاني. النوع الثالث الإجازة بالوصية. يأتي المحدث أو العالم يوصي، يكتب في وصيته أن مروياته لفلان ومعها الإجازة، لكن إن خلت الإجازة من إن خلت عفوا الوصية من إجازة، أو خلت المكاتبة من إجازة، أو خلت المناولة من إجازة سيأتينا. لكن إذا كانت مع إجازة، وصية مع إجازة، مناولة مع إجازة، مكاتبة مع إجازة، فإنها مقبولة. هذا النوع الثالث. النوع الرابع الإجازة بالإعلام، أن يعلم الشيخ الطالب إيش أنه روى صحيح البخاري مثلا عن فلان. يأتي الشيخ ويقول للطالب رويت صحيح البخاري عن فلان، يعلمه بذلك طبعا، ويأذن له في روايته، يعلمه بأنه روى هذا الكتاب أو روى هذا الحديث أو روى هذه المرويات عن فلان، ويأذن له في الرواية عنه. هذه الإجازة بإيش؟ بالإعلام. الإجازة بالإعلام، وهذه مقبولة. ثم ذكر الوجادة أو الوجادة، يعني أن يجد الطالب خطا معروفا أنه للشيخ الفلاني، أن يرى أن يجد مرويات بخط شيخه أو بخط معروف أنه للشيخ الفلاني، فيأتي ويقول حدثنا وجادة، أخبرنا وجادة أو وجدت بخط شيخي، وجدت بخط ماذا؟ بخط شيخي كذا وكذا. والوجادة هي يعني أضعف الأنواع، وهي تحمل معنى الانقطاع، وفيها انقطاع. الوجادة هي انقطاع لكن تشعر بشيء من الاتصال، كما قال ابن الصلاح رحمه الله، فيها نوع اتصال، وإن كانت هي الوجادة من قبيل المنقطع، من قبيل ماذا؟ المنقطع. والبعض اعتبرها وصححها وفيها خلاف. نعم، قال رحمه الله وأطلقوا المشافهة في الإجازة. أطلقوا يعني متأخرون كما قلنا، الذين جاءوا بعد 500، أطلق يعني المحدثون المتأخرون المشافهة في الإجازة، يعني التي يشافه بها المجيز، يقول شافهني فلان، سواء كانت بلفظ أو بكتابة، سواء لفظا أجازه لفظا أو كتب له الإجازة. فيقول الطالب أخبرني فلان مكاتبة أو كتب إلي فلان. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها أو اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما قلنا. المناولة المقرونة بالإجازة هي أرفع أنواع الإجازة، أجازه ناوله وأجازه بما ناوله أن يروي عنه طبعا. والمناولة كما قلنا سنشير إليه في أول الكلام، المناولة على أقسام ثلاثة: أن يناوله المسموعات أو المرويات ويقول له اروي هذا عني، الثاني أن يناوله المسموعات هذه ويقول له هذه مروياتي، ما يقول له اروي هذه عني، الثالث أن يناوله فقط، يأتي ويعطيه ما يقول له هذه مسموعاتي أو مروياتي، فقط يناوله. فالأول والثاني مقبولا والثالث لا يقبل، لأنه لا يدرى هل هذه مرويات أو مرويات غيري. لكن الثاني الذي ناوله المسموعات وإن لم يقل له اروي هذا عني، لكن هذا هو إيش المقصود والمعروف، ما ناوله المسموعات، ما جاء الشيخ وناول الطالب بمروياته إلا وهو إيش يجيز بأن يروي عنه. لكن أن يناوله كتاب دون أن يعين، دون أن يقول هذه مروياتي ولا يقول له اروي هذا عني، فهذه المناولة، هذه المناولة الثالثة غير معتبرة، غير ماذا؟ معتبرة. نعم. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، يعني كما قلنا الوجادة نوع من الانقطاع، لكن إن كان مع هذه الوجادة مع المرويات التي وجدها الطالب فيه إجازة أيضا مصحوبة مقرونة بإجازة، أني أجزتك يا فلان كذا وكذا، يجد الطالب مرويات بخط شيخه ومعها إجازة، فهذه مقبولة، فهذه تكون ماذا؟ مقبولة. وكذلك الوصية بالكتاب إذا كانت يعني مقرونة ب يعني بال بال بالإذن بالإذن بالرواية أو مجازا فيها فتكون مقبولة، وصية ما فيها إذن ما فيها إجازة غير مقبولة. كما قلنا كذلك الإعلام أيضا والمكاتبة أيضا ما فيها إجازة فهي غير معتبرة. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، لابد من إيش اشتراط الإذن واشتراط الإجازة حتى يقبل رواية الراوي عنها فيها أو منها، يروي من هذه الإجازة أو يروي من هذه الوصية التي هي مقرونة ومصحوبة بماذا؟ بالإجازة. وإلا قال فلا عبرة بذلك، يعني لا عبرة بالوجادة والوصية والإعلام إذا كانت خالية، خلت من الإذن وخلت من الإجازة. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الإجازة، القسم الأول قلنا المقيدة والقسم الثاني إيش العامة. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، الإجازة العامة. إيش هي الإجازة العامة؟ يأتي الراوي أو المحدث أو الإمام يقول أجزت لجميع الناس، هذه إجازة غير مقبولة، أجزت لمن لكل من قال لا إله إلا الله، هذه إجازة عامة لا عبرة بها. قال كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم، يأتي ويقول أجزت طلبة العلم، من طلبة العلم؟ أجزت أهل العراق، أو يعين لكن تكون الرواية مجهولة، مثلا يقول أجزت لك يا فلان، يا فلان ابن فلان أجزت لك، طب ماذا أجزت له؟ أو يعكس أجزت مروي، يعين المرويات ويبهم الطالب، أو العكس يبهم الطالب يبهم المرويات ويعين الطالب، أجزت لفلان لكن ماذا أجزت له؟ ما يعين، هذا كله لمجهول غير معتبر، غير معتبر، لابد أن يعين، يقول أجزت لك أن تروي عني يا فلان صحيح البخاري مثلا، هذا هو المعتبر. أما للمجهول هكذا أو للمعدوم، الإجازة لمعدوم يعني أجزت لمن سيولد من فلان، أجزت مروياتي مثلا لفلان ولمن سيولد له، هذا ما يصلح هذا، أو أجزت لمن سيكون طالبا للعلم بعد كذا وكذا، أو بعد وفاة لمن يأتي من طلاب العلم أنا أجزت له، هذا ما يقبل، هذه الإجازة العامة أو إجازة لمجهول أو بمجهول، بمجهول لمجهول أو للمعدوم، فهذا كله إيش غير معتبر. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح، يعني أنها لا تعتبر في جميع ذلك. لماذا؟ لأن الإجازة في أصلها ضعف، فلابد أن تتقوى بإيش؟ أن تتقوى بالإذن، أن يأذن له، يكاتبه، يجيزه بلفظ أو بكتابة. فالإجازة هي في أصلها ضعف، تتقوى بما مضى إن صاحبها وصية مع كتابة ونحو ذلك فتتقوى، أما في مثل هذا التوسع الإجازة العامة فتضعف، تزداد ضعفا. أجزت لجميع المسلمين، أجزت كذا، هذا يزيدها ضعفا، يزيدها ماذا؟ ضعفا. لما تكون الإجازة مع مناولة مع مكاتبة كما قلنا هذا يقوي الإجازة، لكن بهذا التوسع فإنه يزداد بذلك ضعفا. نعم.
ثم الرباط إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك.
نعم. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله نوعا جديدا من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المتفق والمفترق. ما هو المتفق والمفترق؟ قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم، متفق يعني اتفاق الأسماء، وأسماء آبائهم فصاعدا أجدادهم، أو حتى لو اتفقت كناهم ونسبهم. والمفترق إيش هو؟ قال لك: واختلفت أشخاصهم. إذن المتفق والمفترق إيش؟ أن تتفق أسماؤهم وتختلف أشخاصهم، الاسم واحد لكن الأشخاص مختلفين، يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد، اسم واحد، أسماء متفقة لكن الأشخاص مختلفين، هذا اسم المتفق. وإيش؟ والمفترق يعني اتفقت أسماؤهم، متفق لاتفاق أسمائهم، والمفترق لاختلاف أشخاصهم. يحيى بن سعيد في أكثر من شخص، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأموي القرشي، أكثر من شخص اتفقت أسماؤهم لكن أشخاصهم اختلفت، افترقت، ليسوا شخصا واحدا، ليسوا شخصا ماذا؟ واحدا. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، أسماء آبائهم وأحيانا أسماء أجدادهم، يعني مثل أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان معاصرون، كلهم متعاصرون في طبقة واحدة، كلهم أحمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة. فلا بد من معرفة أشخاص هؤلاء، وليسوا هم شخصا واحدا، وليسوا شخصا واحدا. والمقصود من هذا العلم، من علم المتفق والمفترق، ألا يظن الشخصان، ألا يظن الشخصان شخصا واحدا، بخلاف المبهم ألا يظن إيش؟ يظن الواحد إيش؟ ماذا؟ يظن الواحد إيش؟ اثنين. المبهم فائدة ألا يظن الواحد اثنين، والمتفق والمفترق لألا يظن إيش؟ يظن الشخصان شخص واحد، هذه فائدته، خاصة كما قلنا في المبهم إذا كان الشخص أو أحدهما ماذا؟ أو أحد هؤلاء فيه ضعف، فلا بد من البحث ومعرفة من هو بالضبط. أحمد بن جعفر بن حمدان لا بد أن تعرف هل كلهم ثقات، من هو الضعيف بهم، من هو الثقة. أما إذا كانوا كلهم ثقات فلا، فالإشكال يخف، لكن أيضا لا بد أن نعرفهم لكي نعرف من فوقهم من الشيوخ، مثل يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري، كل منهم ثقة. فمن وقع له إشكال في مثل هذا هذه الأسماء فيعود إلى الكتب المؤلفة في المتفق والمفترق. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا. أسماؤهم سواء كان الاشتراك في الاسم هو اسمه هو أو في اسمه مع اسم أبيه، أو اسمي مع اسم أبيه مع اسم جدي، يعني أنس عن فلان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس هناك أنس بن كعب، هناك أنس بن النضر، هناك أنس بن مالك، من هو؟ أو لابد يعني أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك والد الإمام مالك، فلا يظن هذا هذا، فلابد من معرفة هذا العلم. قال: واختلفت أشخاص فهو المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطا، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، فهو المؤتلف والمختلف. الأسماء المتفقة في الخط، المختلفة في النطق، تسمى إيش؟ المؤتلف والمختلف. مؤتلف يعني اتفقت في الأسماء خطا، ومختلف اختلفت نطقا، سواء كان هذا الخلاف بسبب النقط أو الشكل. يعني عندك مثلا أسيد وأسيد، الخط واحد، الكتابة واحدة، صح ولا لا؟ لكن اختلف النطق، اختلف ماذا؟ النطق. عبيدة وعبيدة، عبيدة السلماني وعبيدة، عبيدة وعبيدة، الكتابة والخط إيش؟ واحد، لكن النطق ماذا؟ يختلف، إما تغير الشكل أو النقط. هناك يكون تغير النقط، ما هو بس الشكل، زي شريح وسريج. شريح هذا اختلاف في النقط وليس في الشكل. شريح وسريج، الكتابة والخط واحد، لكن الاختلاف في ماذا؟ في النقط. وهناك اختلاف في كما قلنا إيش؟ في الشكل، عقيل وعقيل، شكل فقط، ضمة وفتحة، عقيل وعقيل. وهكذا أسماء كثيرة، سلام وسلام، سلام وسلام، بشير وبشير. فلابد الذي يقرأ الإسناد والمتمرس في العلم وخاصة في قراءة الكتب الحديث يعرف، ما يقرأ عن 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 هشيم ابن بشير يقول هشيم ابن بشير، لا تجد الجهل لما يقرؤون في أسانيد الأسانيد الأحاديث، تجد ينطقون الأسماء فيها عجب عجاب، لا يعرفون النطق الصحيح للأسم، ابن لهيعة لهيعة ولا ما أدري إيش يقولون. وهكذا يقع التصحيف الكثير في الأسماء، لماذا؟ لأنهم لم يضبطوا هذا الفن. فالعارف لهذا الفن المتفق والمفترق المؤتلف والمختلف لا يقع في مثل هذا التصحيف أبدا، لا يقع في مثل هذا التصحيف أبدا. هناك عايش وعابس، هذا أيضا اختلاف النقط. نعم. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف وإيش؟ والمختلف. قال: وإن اتفقت الأسماء، اتفقت الأسماء يعني خطا ونطقا، واختلفت الآباء أو العكس، يعني اتفقت الآباء واختلفت إيش؟ الأبناء أو الأسماء، هذا يسمى إيش؟ المتشابه، يسمى المتشابه. قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، مثل موسى ابن علي وموسى ابن علي، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، هذه اتفقت الأسماء، موسى بن علي وموسى بن علي، موسى موسى اتفقت الأسماء، لكن اختلفت إيش الآباء، أسماء الآباء، إما الاختلاف كان في النقط أو في الشكل، فهذا يسمى، أو العكس، اتفقت أسماء الآباء خطا ونطقا واختلفت إيش الأسماء أو الأبناء. مثل ماذا؟ مثل شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، اتفقت أسماء الآباء شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، اختلفت الأسماء أو الأبناء واتفقت الآباء. قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، يعني اختلفت الأسماء واتفقت الآباء، فهذا يسمى إيش؟ قال لك فهو المتشابه، فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقع اتفاق في الاسم واسم الأب لكن اختلاف أين هون؟ أين هنا؟ في النسبة، مثل محمد ابن عبد الله المخرمي، محمد بن عبد الله المخرمي، المخرمي، ومحمد بن عبد الله المخرمي، محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، هكذا بكسر الراء المشددة، المخرمي، محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، هذه اتفقت الأسماء وأسماء الآباء لكن اختلفت إيش النسبة. لذلك تجد في شروحات العلماء لكتب الحديث تجدهم يضبطون الاسم، يقولون بإيش؟ بكسر أوله، بفتح السين وكسر الراء المشددة ونحوها، تجد إيش يضبطون الاسم بإيش؟ بالكلمات، لكي لا يقع لك تصحيف في نطق، ماذا؟ في نطق الاسم. هذا يسمى كله إيش؟ المتشابه، هذه أنواعه. قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، يعني فيه هناك أنواع أخرى، مو بس اتفاق الأسماء واختلاف الآباء، أو اتفاق الأسماء في الأسماء والآباء واختلاف في النسب أو ما قبله، إنما هناك أيضا أنواع أخرى، المقدم والمؤخر، وهناك ما يكون في اختلاف في حرف في نقص أو زيادة يختلف عمن قبله. قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، يعني هذا الاسم يوافق الاسم الآخر لكن اختلف معه في حرف أو في حرفين، مثل معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل، فيهم بينهما شبه لكن اختلف في حرف، معرف مطرف، كذلك أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، سيار ويسار، حفص ابن ميسرة وجعفر ابن ميسرة قريب من بعضها لكن اختلف في حرفين. أو قال لك بالتقديم والتأخير، بالتقديم الأسم يقدم ويؤخر، الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، يحصل هناك اشتباه في التقديم والتأخير. قال لك منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرفين، في حرف أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير، الأسود بن يزيد النخعي، وهناك يزيد بن الأسود صحابي، فألا يظن إيش التابعي صحابي، أو خشية ألا يظن الصحابي تابعي، فلا تخطئ بين الأسود بن يزيد أو اليزيد بن أسود، تعرف الفرق بين هذا وهذا، هذا تابعي وهذا صحابي، هذا يسمى إيش متقدم أو التقديم والتأخير، ويسمونه المشتبه بالمقلوب، يقلب الاسم، يقلب الاسم، نصر ابن علي وعلي ابن نصر أيضا، هذا المشتبه بالمقلوب، قلب الاسم وبدل بدل الابن الأب والهاكل والعكس، فهذا كلها يدخل في أنواع المشتبه أو المتشابه، أو يدخل في أنواع المؤتلف والمختلف أو المتفق والمفترق، فكل هذه العلوم كل هذا يعني قد عنا به السلف وضبطوه وألفوا المؤلفات في ذلك. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع فيه الخلط أو اللبس أو نحو ذلك. فبعد كل هذا العناء وهذه المؤلفات وهذه التمحيصات والتدقيقات بين أسماء الرواة، كل هذا لكي يعطوك في النهاية إسنادا يعني ناصعا صحيحا لا إشكال فيه ولا يعني انقطاع أو اشتباه في أي اسم من الأسماء، ثم يعطيك الخلاصة ويقول لك هذا الحديث صحيح. فكلمة صحيح هذه لا تأتي إلا بعد عناء ومعرفة وصبر لحال الرواة ومعرفة أسماء وضبط أحوالهم جميعها، ثم يأتي من يأتي ويزهد في هذا في هذه العلوم التي ما قام بها إلا هؤلاء الجهابدة العظام الذين حمى الله عز وجل بهم هذا الدين. ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.